سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث. هذا المرصد نتناول فيه الشأن السوري. حيا الله الأبطال السوريين، وهكذا نقول لهم، وإن شاء الله هم منصورون على يعني ما أصابهم من كبت وما أصابهم من قمع وما أصابهم من تهميش. فسوريا لا يوجد فيها كمصر تماما، الحزب البعث هو الحزب الوطني الديمقراطي. فأطمئن السوريين وأقول لهم إن النظام السوري لن يكون أعتى أمنيا ولا أقوى من النظام المصري الذي زال وانتهى وتبخر بحزبه. فالبعث سيتبخر وسيزول بإذن الله. حي الله أبطال سوريا، ويعني أمدهم بالعون، وكونوا قريبين من الله حتى تنصروا الله فينصركم. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي واسمكم جميعا بضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور أكرم. أهلا بك. يعني أنطلق في المرصد اليوم دكتور أكرم مما بدأت به ويعني جال في خاطري. حزب البعث مثلا، حزب وحيد ما دونه من أحزاب ديكور، يعني هي أحزاب كرتونية، هي أحزاب أمنية، هي أحزاب عميلة، هي أحزاب راكعة، هي أحزاب يعني لا دخل لها ولا شأن لها ولا ثقل لها. أنطلق من هذا كمثل إلى أن أصلا النظام السوري هو يعني بنيته طائفية 100%. كيف تدلل على هذا المقال؟
نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما الأجيال الجديدة ربما لا تدري أن حزب البعث في سوريا مثلا هو غير حزب البعث في العراق، ولا يدرون الانشقاقات التي حصلت في الخمسينات.
ميشيل عفلق باو.
من ميشيل عفلق من جهة مثلا، والأحمر صلاح جديد من جهة ثانية مثلا. وربما لا يدرون مثلا أن يعني حزب البعث في سوريا مثلا يعني طائفي صرف، بعكس حزب البعث مثلا في العراق الذي كان يؤوي شيعة.
نعم.
ويؤوي أكرادا ويؤوي يعني الكل. القيادات في المستوى القيادي هو من أطف الحاجات. الحزب البعث في سوريا صلاح جديد مثلا طائفي علوي
الذي انقلب عليه الأسد بعد ذلك.
نعم،
انقلب عليه الأسد في 60 تقريبا،
هو مات في سجنه
أصلا. نعم، ظل في السجن حتى التسعينات.
أيوة.
نعم،
هذا يعني حتى هوية الحزب مش بعث كما جاء به ميشيل عفلق،
اللي هو القومية والعربية.
أيوة. يعني أداء الحزب البعث في سوريا ليس له علاقة في محتوى يعني وأدبيات الحزب اللي صاغ ميشيل عفلق. وحزب البعث هذا تشكل من جناحين، الجناح الاشتراكي وحزب البعث، فسمي حزب البعث العربي الاشتراكي، وأصلا مش حزب يعني هو حزبين. وصلت الوحدة فيما بين ميشيل عفلق وصلاح جديد، ومن بعد كان أظن الذي ذهب إلى العراق عندما انشق الحزب. على كل حال، بنية الحزب في سوريا طائفية صرفة، وهو قياداته الجديدة هي التي أطاحت في النظام في سوريا أصلا، لكنهم ظلوا يعني يتمسكون بالحزب كغطاء العمل الطائفي.
نعم.
الآن بعد 73 يعني بعد حرب تشرين، ما كان النظام السوري أن يخوض معركة. لماذا؟ لأن مثلا بنية الجيش صارت طائفية، قيادات الجيش السوري
علويين صرف.
علوية. كيف لهذا الجيش أن يخوض معركة؟
مدير الأمن القومي دكتور أكرم هشام بختيار إيراني.
إحنا نتحدث عن بنية النظام الطائفية في الجيش. بدأت يعني طيفنت إذا صح التعبير الحزب في الجيش والأمن ولحد ما النظام السياسي. أجهزة الأمن كلها طائفية، الجيش طائفي، فماذا بقي؟ القيادة في سوريا يعني بموجب الدستور السوري لحزب البعث. الجبهة القومية اللي سموها فيما بعد يعني الحقوة اللي جت بعد يعني منتصف التسعينات ودخلت باعتبار التعددية والديمقراطية،
للديكور ده،
هذا يعني ديكور قبيح، ديكور ليس له لا أصل ولا فصل ولا منطق. يعني
كما كان الحال في مصر،
حوالي 5 أو 6 أحزاب دمجوها فيما بينها وشكلت جبهة، ولكن يعني صورة، لكن الدستور يجعل من حزب البعث هو الحزب القائد، وبالتالي إن كان هناك عملية ديمقراطية بأبشع صورة وهي ليست موجودة فحزب البعث هو القائد. فهذه الجبهات والقوى تنافس من؟ يعني حتى في منطق الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية والنظم السياسية القائمة والآليات والأدوات المستعملة، هذه الأحزاب تنافس من إذا كان حزب البعث هو الحزب القائد؟ يعني هذا دليل الطائفية، يعني أنه لا أحد من القوى الاجتماعية مسموح له أن ينافس هذا الحزب الذي تهيمن عليه الطائفة. المجتمع،
طب انا عايز اركز على نقطه دكتور اكرم. طب يعني الا يمثل الالاويون في سوريا 10% فقط؟ كيف يكون كل هذا في ايديهم؟
يعني هناك من يقول 10%، وهناك من يقول 16%، وهناك من يقول 8%، لكن حتى هذه اللحظه
ايا كان يعني هم اقليه ويحكموا الاكثريه.
هو 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 يعني معطى يعني بالغ الحساسيه. الذي قال هذه النسب أو يقول أو يروجها هو النظام، لكن أعطيني معطى إحصائي دقيق يؤكد أن الطائفة العلوية أو السنية أو الأكراد هم
كذا وكذا وكذا.
لا يمكن لا يمكن هذا الكلام.
طب معنا الهاتف الشيخ غازي المطيري من المملكة العربية السعودية الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ غازي.
أسعد الله مساك يا أستاذ محمد صابر وضيفك الكريم.
أسعد الله مساك. يعني نتحدث عن الشأن السوري، ماذا لديك في هذا الشأن؟
أول نقطة، لا نرى مثل هذا الضيف والضيوف المميزين إلا على شاشات مثل قناة وصال. إعلامنا العربي يحرم قطعا ظهور مثل هذا الضيف الصريح.
صفا يعني
قناة صفا. صدقت،
هي زميلة وصال.
ومثل القامة هذه والضيوف هؤلاء ما نراهم، مختفين مع الأسف حتى في قنوات العربية وغيرها. ما أردت أتحدث بالنسبة للشأن السوري أن الثورة في سوريا غير بجميع موازينها. الحكم في سوريا نحن نذهب في نزهة يدخل معنا الرعب هناك. كل بلد يعني نحن لسنا من المواطنين، ونحن يأتي معنا المال والسائح لازم يحترم في كل مكان. مع الأسف ندخل هناك نجد الرعب في 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 البلاد هناك. تجد الرجل يجلس معك مملوء رعب. هذه دولة لا يقال بوليسية. إجرام. شجاعة الشعب السوري في ثورة لا توازية أي بلد في العالم. والله إني أستحي لما أوجه للسوريين الآن نداء وأقول ثوروا يا إخوان وأنا جالس تحت المكيف. معنى الخروج إلى الشارع في سوريا معناه القتل. معناه التشريد. معناه تعريض عرضك للاغتصاب. هذه فئة باغية مجرمة بحق الثورة في مصر، الثورة في 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 اليمن، الثورة في تونس، حتى في ليبيا. ليبيا معك سلاح وتقاتل شهيد، لكن هؤلاء لا، يحملون داخل السجون ويعذبون بأشنع العذاب. والأمر الثاني أن الإعلام قناة الجزيرة تمسي في 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 دوار التحرير، في دوار الحرية وفي دوار التحرير في مصر، والإعلام يخشون هؤلاء الطغاة، ما يسرفون في قتل الناس. لكن في سوريا الآن الذبح شغال وجميع الدول العربية ساكتة، والإعلام لولا الله ثم لولا قنوات صفا وقناة وصال ما علمنا بالحال الذي في سوريا. فلذلك ثورة سورية غير بمعنى الكلمة. والحقيقة يا أستاذ صابر، أنا أعتبر القناة مجاهدة وأنتم مجاهدين ولي معكم على ثغر، ولكن والله الذي لا إله غيره إن الشرفاء ما ينامون إلا على فرش الشوك حقيقة.
نعم.
معي أستاذ صابر؟
نعم أسمعك.
النقطة اللي أريد أومة إليها صراحة.
نعم نقطة أخيرة شيخ هادي، نقطة أخيرة تفضل.
نعم النقطة اللي أريد أومة إليها هو الخزي والعار على أصحاب الأرصدة والملايين سواء في الخليج أو في الدول العربية. ما نسمع إلا 50 مليار، 20 مليار، 30 مليار. ما في دعم للقنوات يا شيخ.
نعم.
ما في دعم لإخواننا في سوريا. القنوات الشيعية 50 قناة كلها بأموال الدولة الإيرانية. نفط الخليج أين هو عن دعم إخواننا؟
نعم.
ختاما أسأل الله يوفقك ويوفق ضيفك ويحرسكم جميعا، واعذروني على هذه المداخلة بين هذه القامات.
شكرا الله لك شيخ غازي البطيري من الرياض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. يعني يمكن مداخلتي تصب في نفس الإطار، يعني هو نظام ليس بوليسي بل إجرامي كما قال.
طبعا هو
يعني السايح دكتور بيقولك السايح بيبقى خايف.
أنا أول شيء خر النبتة في رأسي في سوريا.
كيف
وعمري 18 أو 19 عاما. لا أظن أن الوقت الآن ملائم لقص القصة، لكن أول شيء وأول الرعب أكلته يعني أو ذقته في سوريا للأسف.
نعم. طيب نعود إلى طائفية النظام.
إذا قلنا أن بنية الجيش طائفية، وطائفية تعني أن ضباط السنة استبعدوا من الجيش. لكيف استبعدوا؟ هناك وسائل كثيرة، يعني إما بالقتل، إما بالتقاعد، إما بالنفي، إما بكذا، لكنهم استبعدوا تماما. أمنيا نفس الشيء استبعدوا.
عندهم 10 أجهزة أمنية دكتور بيقال في سوريا.
لا الدول العربية يعني بالأجهزة الأمنية يعني لا حدث ولا حرج يعني. إذا الجيش نفسه جهاز أمني. يعني الجيش يتدخل في المجتمع، يتدخل ضد الدول المجاورة، لكنه لا يتدخل ضد عدوه. يعني قلت لك بعد حرب تشرين 73، لأنه كانوا أصلاً ضباط معظمهم سني والقيادات سني، كانت الطائفة بالكاد وصلت يعني ما بين 71 إلى 73 لم يكن باستطاعة نظام خوض حرب يعني ضد إسرائيل بضباط علويين، يستحيل هذا الكلام. بالتالي كانوا موجودين، لكن بعد هذا عندما بدأ النظام يعني 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 يجذر أو يركز الطائفية، حتى تدخلوا في لبنان
كان لصالح الطائفية
في واضح. وقد تستعجب أن مناطق الرذيلة في العاصمة بيروت كان يحرسها الجيش السوري.
أعوذ بالله.
والله لا إزل، والله أنا رأيت بعيني. يعني أنا كنت في بيروت في أوائل الثمانينات. والله أين يوجد وكر رذيلة إلا وتجد ما يسمى بقوات الردع العربية ترابط وضباط الأمن مرابطين الحماية، حتى يعني الأفيول المخدرات والحاجات هذه كلها راعها الجيش السوري.
توزع سمع وبصر
يعني الأخوات. يعني هذا غازي كنعان اللي كان هو قائد الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، لا توجد رذيلة على وجه الأرض أو موبقة لم يرتكبها. لا توجد. لا توجد. الذين عاشوا في لبنان وعاصروا غازي كنعان وفترة غازي كنعان ومراحل غازي كنعان حتى تقريبا يعني حتى لما قتل يعرفون ما هو غازي كنعان.
ولكن الإعلام يقدم هؤلاء، الإعلام الفاسد يقدم هؤلاء على أنهم نجوم وأبطال ومجاهدين للأسف.
ثمة قصة يعني طويلة سنأتي عليها، لكن ذكرني فيها هذه قصة، لأنه أصلا في إشكال في النظام السوري، من يريده ومن لا يريده. يعني الآن في ثورة، لكن نكمل على الأقل مسألة الطائفية. إذا الطائفية في الجيش، في أجهزة الأمن، في الحزب، الطائفية في المجتمع أيضا استعلت على بقية الطوائف. الحزب استعلى على بقية الأحزاب ولم يعترف لها بالقيادة ولا بحق المنافسة إلا فيما بينها. وهو أيضا حتى لو كان هناك منافسة في الدول العربية، الحزب الحاكم هو الحزب القائد، يعني شئنا ما بينه، سواء الدستور وافقوا ولا ما وافقوا. طبعا هذا لا يعني أن الطائفة العلوية بكليتها توافق النظام القائم.
لابد من أن هناك معارضة أو من أن هناك وطنيين.
في إش مش قصة وطنيين داخل الطائفة ثم تستعلاء على بعضها. الطائفة نفسها في داخلها. يستعلي رموزها رؤوسها مشايخها قيادات السياسية العسكرية الاقتصادية على ضعافها. يعني الأغنياء يستعلون على الفقراء.
ممكن يكون الشيعة الاثنى عشرية لما دخلوا حبوا يرجعوا الطائفة إلى الأصل كما يقال.
صدقني حتى الاثنى عشرية أقل ضررا على بعضها من النصرية على بعضها. حتى كلمة العلوية هي أصلا يعني
مسمى فرنسي.
أيوة هذا الفرنسيين لما أجوا أصبغوا عليها هذا الاسم كتشريف بحيث فيما بعد عندما تقول والله علوي نسبة إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لا يكون هناك نفور لدى العامة من الناس التي لا تميز بين شيعي وسني وإباضي ودرزي يعني لا تعرف الفرق الإسلامية. وبالتالي يمكن تمرير هذه العبارة بسهولة وفعلا مرت هذه العبارة بسهولة وكانوا كثير الناس يظنون أن الطائفة العلوية طائفة مسلمة تنتمي إلى كذا بينما ما من عالم إسلامي إلا وكفرها
حتى الشيعة نفسهم
حتى الشيعة لم يقبلوها لم يقبلوها. لذلك بنية النظام الطائفية بنية يعني مستعلية في كل القطاعات مستعلية في كل المؤسسات. الآن لو قلنا ما
نقول طائفية سياسية طائفية مسيسة
هي طائفية شمولية
شمولية نعم
شمولية لكن هذه الطائفة تستغل في الهيمنة والسيطرة ومد النفوذ ونسج التحالفات المضادة أصلا للعروبة والإسلام.
طيب ناخذ عبد الله من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا اخي الكريم؟
الحمد لله تفضل.
سلام للعم اكرم.
حياك الله سيدي.
وان شاء الله قريبا الله سريا.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
يا عم اكرم اشوف رجال الدين الكبار عندنا باخر اعمارهم صاروا عهد سلاطين. مع الاسف. مطالبنا معروف شو بدنا. مطلبنا الحرية. ومطلبنا إعادة المهجرين قسرا. ومطلبنا إخلاء السجون. هذه مطالبنا.
نعم.
قناة الجزيرة أمس ناقلة الحمد لله أنا ناقلة الخبر إعادة المنقبات. إذا المنقبات على جثثنا.
طب يعني احكي لنا عن الوضع عندك عبد الله.
والله الوضع سيء يا أخي. أتعلم محتقنا محتقنا لأبعد وقت.
نعم.
لا أنا من محافظة دير الزور. فالعالم يعني في احتقان شديد. نعم. يعني تقول لك هذه فرصتنا. يعني نعيش بحرية.
يعني لا. عبد الله أنا أقصد أن ليس هناك وسائل إعلام تغطي وتقوم بالتغطية. هل هناك قمع فعلي وهل هناك قتل وهل هناك شهداء؟
يعني. الحمد لله هذه كل يوم على صلاة الفجر قبل صلاة الفجر بعد صلاة الفجر تلاقيهم يمشي تمشير. ما في حد يسلم. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. تجي وسائل الإعلام ما تجي وسائل الإعلام معانا رب العالمين. هذا هو أهم شيء يهمنا.
شكرا لك أخ عبد الله من سوريا. حيا الله أبطال سوريا. تفضل دكتور.
كان الله في عونهم. كان الله في عونهم. إذن هذه إجمالا بنية النظام. الآن سؤال بسيط يعني يعني النظام نفس عفوا نفس الطائفة فيها إشكال. يعني بنيوي في التأسيس والهدف. تعرف كل طائفة كل فرقة لابد أن يكون لها عقيدتها ولابد أن يكون لها أهدافها ولابد أن تكون لها رؤيتها وفلسفتها. هذه الطائفة ليست لها مرجعية.
نعم كيف؟
ماش مرجعية.
يعني
مرجعيتها لا هي يعني هم عندهم عقائدهم وطقوسهم لكن ليس لهذه العقائد والطقوس منطق. حتى النظام السياسي هذا الطائفي الذي يستغل او يمطط الطائفة لتحقيق اهدافه كلهم يستغلوا بعضهم في حماية انفسهم لكن النظام نفسه ليست له مرجعية استنادا إلى أن الطائفة ليست لها مرجعية. يعني
ليش أصل ولا قاعدة
عندما تريد أن يعني مثلا أنا قد أختلف أنا وإياك نتفق على مرجعية للحوار أو للنقاش
نعم اللي تكون حاكم في النهاية
نعم لكن هذه الطائفة إلى جانب مكونات المجتمع السوري يصعب التفاهم معها كما يصعب التفاهم مع النظام السوري.
هو كده
لأنه هو أصلا مشتق النظام السوري من هذه الطائفة وحمل ثقافتها معه. وبالتالي كيف يمكن أن تتفاهم مع من تفاهم مع النظام السوري؟ أنا أعطيك أمثلة في لبنان وفي سوريا. الحركة الوطنية اللبنانية لم تتفاهم مع النظام السوري خضعت. الحركة الوطنية الفلسطينية لم تتفاهم مع النظام السوري خضعت. الدول لم تتفاهم مع النظام السوري خضعت. ذاك هو النظام السوري لا تستطيع أن تتفاهم معه، يمكن أن تتعايش معه على مضض. في المجتمع التعامل التعايش مع النظام السوري هو تعايش قهري سلطوي دموي، وبالتالي ليس لديك خيار في ظل القهر والقمع إلا التعايش معه. لكن الآن ثمة فكرة آن أوانها وعلى النظام أن يرحل. لم يعد التعايش ممكنا مع هذا النظام خلاص، لأن يعني حجم الاستبداد فاض وهبط من النخب والطبقات العليا إلى أن مس الأفراد، إلى أن مس المجتمع في كافة مكوناته في كافة قطاعاته في كافة رؤاه في كافة فلسفاته في عقيدته. ما من مسلم سني مثلا في سوريا يمكن أن يتقبل نظام يعني حتى يعني إذا اعتبرنا أن له مرجعيات من بين يعني أطرف مرجعياته مثلا أنه يقدس الخمرة. أنا أذكر هنا يعني عندما كنت أدخل دمشق في الثمانينات خاصة دخلت فيما بعد يعني ما دخلتها، الخمر يباع بالشوارع كما يباع البيبسي كولا. وأعجب ما في البيع والشراء أن الضباط هم الذين يشترونها. يعني تجد لند، تجد ضابط، تجد حتى جندي يقف، ويعني كيف بيعين البسطات كما يقال بيعين الجوالين، ينزل ضابط أو يتوقف سيارة وتنزل عند البائع وتتفحص المادة. هم يقدسون الخمر ويعتبرون
كطائفة يعني.
نعم بالذات. ويقدسون الإباحية. يعني مشايخهم من ضمن الطقوس اللي عندهم
هناك زنا المحارم موحد عندهم وحلال،
لا يوجد حرام في هذه الطائفة. بين هذه الطائفة فيما بينها
يعني النصيرية تحديدا يعني ورثت من الفرس يعني نقاء السلالة، وانه ينام مع امه واخته وعمته وخالته.
والله هي أسوأ كما قلت لك، أسوأ حتى من الاثنى عشرية. يعني في المنطقة، لأن هي أصلا تؤمن بأشياء لا يؤمنوا بها الاثنى عشرية. يعني عندهم مثلا
علي
عبد الله بن مسعود، أيوة عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنها يعني قبحهم الله، يعني يقولون لك هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل هذا؟
طب نأخذ أبو صلاح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي. الله يبارك.
أخي الكريم، يعني في مواقع شباب الانتفاضة في سوريا أجدهم، وهذا أنا مو وجهة نظري، تصرفهم صحيح، يدعون إلى نبذ الطائفية وأن الخروج يكون باسم السوريين جميعا. أخشى في هذا السلام الحبيب إلى قلوبنا جميعا يكون يعني ان هذا خلاف لما يدعون اليه الشباب، انما الجميع يخرج للتظاهر على الظلم وعلى الحياه اللي حصل على اخواننا من الشعب السوري جميعا، ولكنهم هم لا يدعون الى الخروج باسم طائفه معينه. وانت تعرف الوضع الاقليمي والوضع المجاور، خاصه ان اليهود ابدا لن يرضون بوجود نظام بديل لنظام بشار الاسد، كما انهم لا يسعون لعدم وجود نظام بديل لمعمر القذافي وغيرها من بعض الدول المحيطة
اللي يفيد عليهم. يعني شكرا على التفتك أبو صلاح. معك الدكتور أكرم يرد عليك، خليك معنا على هذا، تفضل.
طيب أخي أبو صلاح، نحن لا نتحدث أو لا نطلب أو لا نتمنى أن تكون الثورة في سورة طائفية، ولن تكون إن شاء الله، لكننا نتحدث عن بنية النظام الطائفية والطائفية في سوريا، رموز الطائفية، شيوخ الطائفية، كبار الطائفية، القادة المنتفعون الذين سخروا الطائفة النصيرية نفسها لأهوائهم كما يفعل الاثنى عشرية أصلا في عامة الشيعة. وبالتالي النصيرية يعني عامة النصيرية مسحوقة، لذلك نطالب النصيرية أبناء الطائفة النصيرية، يعني هذه فرصتهم أصلا للانعطاق من هذا النظام ذو النزعة الطائفية الذي يستغلهم. الشعب السوري متسامح، والشعب السوري شعب مسلم، والمسلمون لا يمكن أن يؤذوا غيرهم. إذا كنا نحن مأمورون باحترام أهل الذمة، فلماذا لا نكون يعني مأمورون باحترام الآخرين؟ لا تقلق من مسألة الطائفة، ليس المسلمون من ينادي بالطائفية، لكن المسلمون يحذرون من بنية النظام الذي يستخدم الطائفية في حكم الأمة والإلحاق الضرر بمصالحها وإلحاق أكبر الضرر في المجتمع السوري، سواء كان حتى علوي نصيري ولا كان سني ولا كان كردي ولا كان كلهم، يعني كلهم ضحايا طيب. هذا النظام.
لك حق الرد أبو صلاح، تفضل. وصلت الفكرة؟
كلام جميل، كلام جميل جدا. ولاني أنا ما كنت موجود معكم بداية الحلقات، لكن لاني أنا مع الشباب في الانتفاضة وكذا كلامهم، وجدتهم يأكدون على كلام الدكتور الآن، وفق الله.
شكرا لك أبو صلاح من المملكة السعودية، كنت معنا عبر الهاتف. طيب دكتور،
أيوه
الى اي مرحله يعني مثلا الثوره السوريه؟ انا صعود هبوط، يوم حاشد يوم ما فيش ناس وهكذا، يعني بتصورك الى يعني اي مرحله وصلت الثوره السوريه الان؟
شوف، في الحركات الاجتماعيه وحتى في الحروب عندما تشهد كر وفر فاعلم ان الامر مستمر لا يمكن وقفه. هذا يعني ان الثوره السوريه اجتازت عتبة الانكسار لا سمح الله،
وكسرت حاجز الخوف
خلاص
كباقي الشعوب.
نعم، كسر حاجز الخوف يعني أن الناس بدأوا يدركون في الصميم ماذا يريدون، ويعبرون عن هذا الصميم في صيغة كر وفر. عندما تشتد أوار الثورة، طالما في كر وفر، إذن هناك إصرار واستعداد للمضي قدما في الثورة. وهناك الأجمل في هذا، أن أحدا لن يستطيع التأثير في مسار الثورة لا من الداخل ولا من الخارج، لأن ما يجري لا يجوز أن نتحدث عن إصلاحات، عصر الإصلاحات انتهى، الآن عصر انتزاع الحقوق. قد تنتزع منها 10%، لكن من بين 10% إسقاط النظام، فيما بعد تستكمل بقية الحقوق. لذلك لا خوف على الثورة السورية إن شاء الله.
معنا عامر من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله. أخي عامر،
السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل. عليه الصلاة والسلام.
أخي أنا من حمص، ونبشركم اليوم إن شاء الله، إن شاء الله إنه أهل حمص رح يطلع
إن شاء الله،
إن شاء الله، يعني إن شاء الله، يعني مو ألف مليونية كمان
يعني.
وبحي عشائر بني خالد، وبحي عشائر الفوارة، ووجه نداء لضباط الفرقة التاسعة،
نعم،
المدرعة، اللواء 52، اللي بجاسم، ووجه نداء للواء 43 اللي بفصير، ووجه نداء للواء 34 اللي بالمسمية، ووجه نداء لقيادة الفرقة التاسعة بالصنمين، انه هذول اخوانكم، اهل الصنمين اخوانكم، ونحن كلياتنا شيعة وسنة وعلويين، كلياتنا اخوي، ما في فرق.
نعم،
الشعب السوري كله مضطهد، ما في فرق بين سنة وعلوي. والله يا أخي، إنه يعني بالنسبة للعلوية والسنة، والله في علوية يعني تحت خط الفقر مثلنا مثلهم، الله وكيلك يا
ما
أخي.
هذا ما يؤكد عليه الدكتور أكرم الآن، تفضل.
والله مضبوط، الله وكيلك، يعني في أصدقائنا علويين وعشرة عمر نحن وياهم، الله وكيلك، يعني عم أقول لك شيء يعني فقر مو بالعقل، الله يعين. بس شو بدنا نعمل؟ حكومة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحرام حرام اللي عم يسوى، والفقير فقير، وما حد يدور على حدا.
نعم نعم نعم.
ويعني نداء
يعني إلى جانب نداءك أخي عامر، يعني الجيش، يا جيش سوريا الباسل، أنت جيش الشعب ولست جيش بشار وفرد. نعم. أنت نعم جيش أخي. الشعب نعم ولست أخي. جيش بشار نعم وفرد.
نعم أخي محمد، نعم أخي محمد. فضل. الجيش السوري أنا خدمت الجيش السوري ضمن الفرقة التاسعة، والحمد لله رب العالمين، في ضباط شرفاء، وفي من أهل السنة كمان.
نعم.
وبوجه لضباط أهل الرستم كلياتهم، ومعروفين مين هن الضباط الشرفاء من أهل الرستم، معروفين كلياتهم.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، يعني النسبة كبيرة، وحتى من ضباط العلوية الحمد لله رب العالمين، يعني في منهم شرفاء كثيرين، وفي منهم عمي آسو مثل ما عمي آسو البيت الشعب السوري. الله وكيلك يا أخي. حتى عوائلهم حتى يعني تصريح 160 ضابط من الحرس الجمهوري بس مشان يحلوا محلهم مشان يحلوا محلهم بس تبعات الحرس الثوري الإيراني وجماعات حزب الله هاي الفئة الضالة هاي اللي عم يبعثوها لسوريا تقتل بالشعب السوري. يعني الحمد لله رب العالمين. أقول لك أنا الشعب إن شاء الله يوم الجمعة طالع. هاي شغلي هاي أول بشارة. ثاني شغلي عشائر بني خالد. والله عشائر بني خالد والله رفعوا رأسنا. الله وكيلك رفعوا رأسنا هني والفاعر والعقيدر.
نعم.
والحمد لله رب العالمين. والله
غدا أخي عامر يعني نحن معك في صفر من الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسوريا. يعني صفا ستتواصل معكم على مدار 6-7 ساعات ان شاء الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخ فاضل.
شكرا.
حياك الله وتسلم اناقتك الحلوه.
الله يكرمك. شكرا الله لك. شكرا الله لك. تفضل دكتور. يعني بيقول الحرس الثوري تم تقاعد عدد كبير من الضباط والحرس الثوري يعني حل محلهم وحزب الله. هاخد اجابه حضرتك لان هذا يؤكد ما كنت تقول انه طائفيه مقيته وبنيه طائفيه للجيش السوري. لكن بعد الفاصل مشاهدي الكرام أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام وحيا الله الأبطال السوريين. سوريا كافة تقوم عن بكرة أبيها لتتخلص من الظلم والاستبداد والاضطهاد ولتطالب بكافة الحقوق المشروعة لبني البشر وبني الإنسان بكل طوائفها وفئات شعبها السوري العظيم. يا أبطال سوريا أنتم الأمل لكي تعود الأمة وتتماسك، فأنتم قلب المشروع الصفوي كما قال الدكتور أكرم. وجد تحية لضيف ضيفكم الكريم دكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي. لك تحية مرة ثانية دكتور أكرم.
حياك الله سيدي.
حياكم. كنا نتحدث قبل الفاصل حول مداخلة أخي عامر من سوريا على تقاعد عدد كبير من الضباط. يعني إحالتهم للتقاعد. تقاعد قهري طبعا.
قطعا. النظام السوري في كل مراحله تعين نظام آخر يعني يقوم بنفس العمل، لكن النظام السوري أكثر وأميز. كانت يعني إجراءاته كلما تعرض لهزة يقوم بإجراء تنقلات أو إحالة إلى التقاعد أو حتى سجن أو قتل إن شئت. هذا يعني مألوف عند النظام السوري. طبعا لماذا؟ لأنه يعني يخشى أن تكون هناك يعني هو نظام مسكون بهاجس الخوف أصلا. مسكون بهاجس أن الكل يكره والكل يعادي وبالتالي يريد الحفاظ على أمنه. إذا ما شعر بهزة خاصة في مستوى ثورة اجتماعية فبطبيعة الحال سيلجأ إلى إجراءات داخل بنية النظام وليس فقط ضد العامة من الناس. الآن هو ضد العامة قام بالقتل وقام بالسجن والاعتقال، لكن داخل البنى الأمنية والعسكرية والسياسية قطعا سيقوم، خاصة داخل الجيش وداخل القوى التي تمتلك القوة المادية العسكرية وداخل البنى الأمنية التي تمتلك الكتلة المعرفية والمعلوماتية عن النظام، يقوم بعملية تفكيك وإجراء تنقلات حتى يكسر ما يعتقد أنها ربما تكون مخططات للإطاحة به. الآن الإقالات التي حصلت هذه أو الإحالات التي حصلت هذه تدخل في سياق الرعب الأمني الخشية. لكن كم يعني أنت الآن لست يعني 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 تقوم أو بإجراءات مضادة يعني لبنيتك الداخلية النظامية. أنت الآن مشكلتك لا مع معارضة ولا مع ضباط يريدون الانقلاب ولا مع، أنت مشكلتك مع أمة. الآن المشكلة مع الأمة كيف
شعب انتفض. نعم. يعني شعب يريد حقوقه.
نعم. الآن مشكلتك لا مع حزب ولا مع ايديولوجيا ولا مع معارض ولا مع ضابط ولا مع،
زي أخونا عامر بيقول لك الحرامي حرامي والغلبان غلبان والفقير فقير.
هاي الحقيقة. هو وصف توصيف كتلة يعني هو وصف توصيف سليم. في سوريا الطبقية اتضحت معالمها، حدود الطبقية كما مصر كما تونس اتضحت. يعني تجد أغنياء مترفين وتجد مسحوقين تماما، وتجد ربما نوع من الطبقة الوسطى يعني أشباه طبقة وسطى. وبالتالي أنت يعني الضجر من الاستبداد وصل الجميع. عندما يصل الجميع ثمة مشكلة. عندما يصل الجميع ثمة مشكلة. وحتى من الطبقات الغنية لا تظن يعني أن الطبقة الغنية راضي عن النظام.
بس هنا ما أردت التعليق عليه دكتور أكرم، يعني أخونا عامر قال إنه أحل 280 ضابط أو عدد يعني من الضباط للتقاعد ليحل محلهم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. هل هذا منطق؟
لا، مش بالضرورة يحل محلهم يعني حرس ثوري أو حزب الله. حالهم لأنه يشعر بخطرهم عليه، وبالتالي هو لا يريد أن يقيهم داخل بنية النظام أصلا، يعني هو قام بعملية قلع. لكن قصة الإيرانيين وحزب الله هذه يعني واردة بقطع النظر عن التنقلات.
ما الحزب الله جوه بيقتل ليه في السوريين يعني؟ طب ما يروح يقتل في إسرائيل اللي دوشنا بيها حسن الحرب.
كذا أنت تحيلنا إلى سؤال جوهري جدا، من يريد إسقاط النظام ومن لا يريد؟
هو ده. نجيب عن هذا السؤال دكتور.
طيب أظن النظام السوري لديه أوراق قوية جدا. طبعا ليست داخلية، داخلية الشعب لا يريد هذا النظام. لكنه سيلعب كما لعب القذافي على الأوراق الخارجية. بالإضافة إلى طبعا وجود ورقة قوية في الداخل، الأمن وقدرته العسكرية والجبار. لكن النظام السوري بنا تقييمي هذا يعني وتحليلي، قد يعني يختلف معي الكثير فيه، لكن هو أنا أرى الأمور هكذا. النظام السوري كما تعلم يمتطي الأيديولوجيات القومية، يمتطي الأيديولوجيات الوطنية، يمتطي الأطروحات الثورية، يمتطي ويسع يعني يؤوي بعض القوى الوطنية تاريخيا لظروف معينة هو يرى أنها أصلا هي شماعته لابتزاز الدول باسم الوطنية. سوريا ليست نظام نفطي، سوريا نظام اجتماعي اقتصادي محدود ليس به
الزراعة والسياحة وغير ذلك.
هو استثمر في الوطنية والقومية والثورات في
هذا المصطلح ده،
في هذا استثمر. نعم هو في اسمه
اللي براغماتية صرف.
بالضبط، هو أصلا النظام السوري يوصف بالتاجر الشاطر. هو يستثمر في الثورات الوطنية والثورات، لذلك هو مستعد يعني أن يهدم كل من يعترض طريقه في هذا. حتى أنه يعني عندما كان يدخل بعض الصواريخ إلى لبنان يدخلها بهدف تحقيق ابتزاز مالي من دول الخليج، وهذا دول الخليج يعرفوه جيدا يعني حتى أكثر ما يعرفوا السعوديين يعني. لذلك في إشكالية الآن، هو يعني القوى هذه الوطنية التي يعني جار عليها الزمن كانت تاريخيا معه، والآن هي يعني أصبح سوريا يعني موطنها أو بلادها الوحيد، وبالتالي هي حبيسة هذا النظام. هذه لا تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر، وبالتالي فمن مصلحتها بقاء النظام ولو في يعني معطيات نفسية، ولو لتحقيق حتى يعني احتياجات المأوى والملاذ لا أكثر ولا أقل، لا قضايا وطنية ولا مصالح عليا للأمة ولا مصالح عليا للإنسان ولا لأي شيء آخر، فقط يعني احتياجات يعني الملاذ والمأوى. هذه لا يمكن يعني أن هذه من مصلحة بقاء النظام. الدول بصراحة إقليميا من مصلحة بقاء النظام، إسرائيل من مصلحة بقاء النظام، أكثر دولة من مصلحة بقاء النظام السوري إسرائيل.
في صحيفة هارتس قالوا إن بشار الأسد يعني
ملك إسرائيل.
ملك إسرائيل.
ليس هذا فقط. إسرائيل تعلم علم اليقين أن ما من نظام يضبط ويكبح جماح أي حركة مضادة لها بقدر ما يفعل النظام السوري
لصالح إسرائيل.
نعم.
يعني ممنوع مقاومة من هناك، ممنوع
هو أصلا يعني احتكر الجولان ومنع حرمها تحريما قطعيا على ساقي أو قدمي أي مجاهد أو مناضل أو مكافح أو مقاوم، منعا باتا.
قيل أنه سلمها للإسرائيل.
الذي سلمه حافظ أسد كان هو وزير الدفاع أصلا. هو الذي كان وزير الدفاع، وعندما أصدر أوامره بالانسحاب للواء القوات الموجودة في الجولان وقال لهم أنها أن المنطقة ساقطة، فكان قائد القوات في الجولان يستعجب أن المنطقة يعني بيده وتحت سيطرته. وقيل له كذا يعني رد قائد القوات أنه هذه المنطقة تحت يده وسيطرته، فقيل له انسحب. وهذا ذكره حتى يعني عالم اجتماع الفرنسي الشهير ميشيل سورا اللي كتب كتاب الشهير الدولة المتوحشة واختيل. الدول المتوحشة في سوريا والعراق، لأنه هو يعني رأى يعني منظرا اجتماعيا طريفا جدا فعلا. من دخل كان يدخل سوريا في يعني في النصف الثاني من السبعينات وحتى الثمانينات كان يشعر أن المدن وكأنها محتلة، ليست مدن يعني للبشر، مدن للعسكر. يعني لا يمكن أن تلتفت يمة ويسرى دون أن تجد 10 أو 15 جندي مع بعض يخترقون الشوارع يمة ويسرى، لا يمكن. لذلك هو شعر، وهو علم اجتماع أصلا، هو شعر أن هذه مدن يعني مش محتلة لكن كأنها محتلة في وجود العسكر الكثيف هذا. الآن كيف يمكن لمدني أن يفتح فاهه بوجود سرايا الدفاع بهذه الكثافة في الشوارع مثلا؟ لا يستطيع. لذلك أنا قلت لك أنا أكلت أكثر الرعب في هذه اللحظة في سوريا. النظام أيضا في يعني في المستوى الدولي لا يريدون زواله. وبالتالي القوة الدولية، القوة الإقليمية، القوة الوطنية كلها من مصلحتها بقاء هذا النظام. وأكثر واحد مدافع شرس عن النظام إيران وحزب الله هنا الالتقاء الطائفي، ولأن المشروع أصلا طائفي، مشروع الدولة نفسه في تحالفاتها الاستراتيجية يعني العريقة جدا طائفية، لا يمكن لإيران أو حزب الله أن يقفا مكتوفي الأيدي إذا رأي أن النظام ينهار، لأن انهيار النظام السوري بالنسبة لهما كركيزة للمشروع الصفوي يعني انهيار المشروع الصفوي ذاته. هذا أدعى إلى أن يتدخل حزب الله، إلى أن يتدخل إيران في سوريا على شاكلة مرتزقة القذافي. لماذا؟ لأن أصلا النظام السوري بالنهاية لن يستطيع أن يثق لا بأمن ولا بجيش. هذه مسألة حساسة جدا. هنا لما عندما يقول لك الأخ أن هناك 180 أقيلوا، أنا أظن أن التلاعب الآن في الجيش والأمن هو أشرس من 180، ربما هو سمع 180. لكن القصة الآن
أكبر من هذا،
أنها انقلاب وحشي داخل الأمن والجيش، انقلاب للتفتيت وتفكيك أي يعني لحظة وتوريط حتى من هو موجود. يعني أنت تريد أن تثبت ولاك للنظام، ذاك هو الشارع فأطلق النار. ذاك هو النظام في سوريا الآن. النظام يستقوي بهذا، ومع ذلك يعني في يعني ارتكب من القتل في الأيام الأولى بشكل وحشي. ليه؟ لأنه يعني حجم الرعب الذي يتملك النظام لا يسمح له بأن يغض الطرف عن مظاهرة بحجم 100 أو 200 فرد. لذلك هو تدخل بعنف من اللحظة الأولى.
دكتور، يعني مقدم تنازلات هذا النظام القمع الوحشي الطائفي كما تقول، زي السماح للمنتقبات مش عارف إيه، يعني كيف تقرأ هذه التنازلات؟
يعني هو عندما منع المدرسات المنتقبات وقام بنقلهن أو طردهن، يعني ما كانش في عليه ضغوط يعني وما كان يعني فعل له شيء يعني. لكنه الآن هو يحاول استرضاء يعني
فئة من الشعب.
هي حقيقة مش فئة، عندما تقول منتقبة تقول إسلامية، فتاة إسلامية أو متدينة، يعني لنقل بالمعنى الأدق فتاة متدينة تعرف دينها جيدا، وبالتالي هو يريد أن يتصالح ليس مع المنتقبة، لكن المنتقبة كرمز يريد أن يتصالح مع الدين، وهو يبعث برسالة
بيطمنهم يعني.
لكن من يثق أصلا من السنة في هكذا نظام يعني؟ هذا أولا. أما في مستوى الإصلاح وما إصلاح، يعني نحن نعلم جيدا أن هذه الثورات لم تقم من أجل الإصلاحات يعني.
طيب، معنا أبو علي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
الله يكرمك، تفضل.
الله يبارك فيك. أنا كنت الحقيقة أتمنى أن تكون القناة أمامي وكنت شاهدت برنامجكم الآن، لكن
نحن نتحدث عن يا أبو علي، نتحدث عن سوريا وعن التظاهرات وعن الثورة السورية وعن أن هذا النظام هو طائفي في سواء في تكوينه للجيش، القوات الأمنية وغير ذلك. ولا نقصد طائفي يعني أفراد، لا، هو يعني نقول أن كل سوريا خرجت وهبت لتطالب بحقوقها، لكن النظام نفسه هو التي تخندق بالطائفية حتى يحمي نفسه وبقاءه. تفضل.
جميل. أنا أول شيء أعتذر إذا كان في الكلام شيء من البعثرة، ولكن يعني الحديث عن سوريا قبل الثورة، يعني قبل الثورة ذو شجون، أما بعد الثورة الحقيقة الحديث عن سوريا ذو غصبة وحسرة. وأنا الحقيقة أتساءل ولا أدري، يعني هل يستشعر الرئيس السوري الحالي العمق التاريخي الزاخر لهذه الأرض المباركة التي يرأسها، يعني أم أنه يعتقد أنه يحكم صحراء سيناء أو الربع الخالي أو صحراء النفود الكبرى حيث لا طير ولا غير. يعني ما يحس أنه يحكم دولة ما قبل الميلاد، دولة الأمويين والعباسيين والعثمانيين، ما يحس أنه يحكم الأحرار الذين يعني انقسموا في عهده إلى فئتين، فئة صبروا على أمل أنهم سيتخلصون قريبا، وفئة يعني توزعوا على دول العالم ما بين يعني مشرد وما بين مغترب، وما فارين بدينهم وكرامتهم بل بأرواحهم فارين، لأنه يعني فعل فيهم الأفاعيل. أتعجب والله، هل يقرأ الرئيس بشار التاريخ ليعلم أنه يحكم يعني رجال القبائل الأشاوس الأحرار، قبيلة شمر وعنزة والبقارة والعقيدات وغيرهم، ألا يستشعر أنه يحكم بلد العلماء والأدباء والمفكرين أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن عساكر وابن كثير وابن الأثير والطبري والنووي وابن مالك وابن رجب، يعني عدد بلا عد ولا حصر أغلب علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة كلهم من سوريا، أغلبهم من سوريا، آلاف العلماء الذين تدرس إلى قيام الساعة مؤلفاتهم وسيرهم في أنحاء العالم الشرقي والغربي. عجيب، يعني هل يدرك بشار أنه يجلس في مكان أعظم قادة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أمثال معاوية وصلاح الدين وخالد بن الوليد؟ إذا كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. الواقع في سوريا واقع مرير مؤلم جدا، حتى أن المثقفين والمفكرين والعلماء أصبحوا يعني يشعرون بالخوف، يدركون أن لا يوجد ردة فعل عند السلطة على أي تصرف منهم إلا الاستئصال، الإبادة، قتل مباشرة. والناظر والمتأمل إلى واقع المجتمع السوري من الداخل يجد أنهم حقيقة فئة واحدة، ما في أطياف، ما في يعني لا تستطيع أنك تقول مذاهب كثير وطوائف كثير، هي طوائف قليلة كلها برمتها لو اجتمعت وقلنا أنهم طائفتين، فالنصيرية اللي هم العلوية ومن معهم من الطوائف الأخرى أضف إليهم المسيحيين ليس لهم نسبة تذكر مقارنة بأهل السنة والجماعة، ومع ذلك ما عندنا مشكلة يا أخي، ابقى يا بشار الأسد واحكم سوريا، لكن اعدل، الله عز وجل أمر بالعدل، احكم شعبك يا أخي، هذول شعبك، أبتا الحاكم يجب أن يستشعر أن
يا أبو علي
أبنائه
يا أبو علي، يعني الحلقة انتهت، نحن نتواصل مع الدكتور أكرم إن شاء الله في التمام يعني 10 بتوقيت مكة المكرمة في ذات الليلة إن شاء الله، ونتواصل معك ونلتقيك لكي تولي بذلك في هذا الإطار، يعني نأسف لقاطع الاتصال لأن الحلقة انتهت، بقي عليها دقيقة لتعليق للدكتور أكرم. علق
أنا يعني أعلق على كلمتي، يعني هو في كثير ما يقال، لكن الحقيقة فعلا النظام السوري ليس لديه انتماء، لا وطني ولا قومي ولا عربي ولا إسلامي، ويعني هذا الكلام ثابت في منطق الطائفة التي تشعر بالخوف مما حولها، وبالتالي الانتماء إجمالا للطائفة، لكن داخل الطائفة الانتماء هو للمتنفذ وليس للطائفة بحد ذاتها.
مشاهدي الكرام، نتواصل مع الدكتور أكرم إن شاء الله بعد يعني أقل من ساعتين ونصف من الآن على الهواء مباشرة على شاشة قناتكم صفا قناة أهل السنة في كل مكان. اسمحوا لي في نهاية هذه الفقرة من مرصد الأحداث أنا أشكر باسمكم ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير، شكرا لك دكتور.
شكرا جدا،
شكرا لك. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وحيا الله الأبطال السوريين ولهم النصر بمشيئة الله، وغدا للخروج.